أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أنزل على قلوبنا من أنوار معرفتك، اللهم استودع قلوبنا معاني أسمائك وصفاتك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل ما أقوله وما تسمعون حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. ما زلنا في رياض معرفة الله تبارك وتعالى، ومن خلال مدارسة علامات من عرف الله نضع أنفسنا أمام مرآة ترينا حالنا مع الله تبارك وتعالى. وهل نحن بحق نصلح أن يطلق علينا بأوصاف الإيمان ومعاني الالتزام؟ إذا حققنا تلك العلامات فإن شاء الله يكون ذلك طوق النجاة في معترك الفتن الذي نعيشه. واليوم العلامة علامة تشغل بال كل واحد منا، علامة تناقش قضية من أخطر القضايا الواقعية في حياة كل مؤمن ومؤمنة، قضية شتات الأهداف، قضية تفرق الإنسان بين وظائف عدة وبين هموم شتى، لا يدري كيف يجمع شمله وهمه على الله تبارك وتعالى. عشان كده لما بنذكر أقوال السلف في هذا الباب بمنتهى الواقعية بنستبعدها، ونظن أن هؤلاء يتكلمون عن أشياء حالمة بعيدة كل البعد عن التحقيق وعن التحقق في الواقع. لما تذاكرنا علامات العارفين في المحاضرات الأولى ذكرنا فيها قول ينسب لأبي يعقوب السوسي حين سئل: هل يتأسف العارف على شيء غير الله تبارك وتعالى؟ فقال الرجل: وهل يرى غيره فيتأسف عليه؟ واحد بيقول له، وده بقى يعني بيتكلم على اعتبار انه واحد من الذين يسلكون الطريق الى الله عز وجل، فبيقول له الواحد لما بيندم، يعني انت قبل الالتزام، انت قبل ما تعرفي طريق الرحمن بتبقى ندمان على الأيام اللي راحت وانت ما صليتش فيها، وانت ما مسكتش فيها مصحف، وانت ما تعلمتش فيها، وانت وانت. فبيقول هو الواحد اللي عرف ربنا بيتحسر وبيتندم وبيتأسف على شيء غير ربنا. فقال له هو أصلا في قلبه شيء تاني غير ربنا عشان يتأسف عليه؟ فقال: فبأي عين ينظر إلى الأشياء؟ طب بيبص على الدنيا اللي حواليه بأنهي عين؟ كل شيء بقى قاطع، كل هم شاغل. قال: ينظر إليه بعين الزوال والفناء. هذا مصداقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي وحسنه الألباني، لما قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق. من شئت، كل شيء ستشغل به وتحب أن تحصله سيفارقك. هي دي عين الزوال والفناء، هي دي حقيقة الدنيا. فلو نظرت بهذه العين إلى الأشياء تجردت عن الهموم التي تقطع بينك وبين الله. لكن الشيطان بيزين والنفس بتسول وإنت بتشغل بمثل هذه الأمور، والمعنى ما بيوصلش إلى قلبك بالدرجة المطلوبة. إحنا محتاجين في النقطة دي ابتداء ونأصل بيها درسنا النهاردة، إحنا محتاجين برمجة إيمانية مختلفة في هذا المعنى تحديدا، كيف تنظر إلى الأشياء. هنقول إن العلماء بيقولوا إن المفروض لما أنظر إلى الأشياء أنظر إليها على أن الله هو الفاعل لها، فهو لا ينظر إلى الأشياء بنظرة مجردة، إنما ينظر إلى هذه الأشياء على أن من ورائها حكمة الحكيم وتدبيره سبحانه وتعالى، فلا يرى هذه الأشياء بشكلها اللي قدامه ده بشكلها الذي قد يفتنه أو يزين ليه، وإنما يرى من ورائها رب، فيرى الله في مثل هذه الأشياء، يرى الله الفاعل لكل شيء حوله. يبقى المستحسنات اللي النفس هتهجم إليها ما بيبصلهاش كده، المستحسنات دي من الظاهر بيعرف إنها فانية، إنما من ورائها رب هو الذي فعلها وهو الذي دبرها هو الذي خلقها، فينظر إلى هذه الأشياء بهذه العين، عين الفناء والزوال، على اعتبار إنها من أمامه ويرى من ورائها الرب تبارك وتعالى. قال يوسف بن علي: لا يكون العارف عارفا حقا حتى لو أعطي مثل من ملك سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يشغله عن الله طرفة عين. إن الدنيا ما تفتنوش، طب إزاي؟ قالوا له حتى لو الدنيا معاه، حتى لو كان أغنى أغنياء الأرض، قلبه لا يلتفت. هذا معنى ألا تكون هذه الأشياء في قلبك، وإنما قد توجد في يدك. لما سئل الإمام الزهري: ما الزهد؟ قال: ليس الزهد بتشعيث اللمة ولا قشف الهيئة. قال لهم: مش قصة أن أنت تبقى شعرك منكوش وتبقى ثوبك مغبر وتبقى في الظاهر شكلك أن أنت منقطع عن الأشياء لله تبارك وتعالى، ولكن الزهد صرف النفس عن الشهوة. الزهد الحقيقي أن أنت في حاجات هي دي هتقطع بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، فأنت إزاي بتزلها وإزاي بتتفاعل وتتعامل مع هذه الأمور الموجودة في كل واحد منا. فعلامة سكون القلب إلى الله أن يكون بما في يد الله أوثق منه بما في يدي. اللي في إيدي ده اللي هي الحاجات اللي بتفتن، اللي الحاجات اللي أنا بقيت عندي يقين، أنا دلوقتي فلوسي في جيبي، وفلوسي دي أنا ممكن أعمل بيها شيء وشويات مما أحب، بس أنا مش شايفها بالعين دي، أنا شايفها بعين الزوال، وشايف إن اللي ربنا سبحانه وتعالى أخبرني به من النعيم هو ده ثقتي فيه أكتر من ثقتي من الفلوس اللي في جيبي والزوجة اللي في بيتي والسيارة اللي بتاعتي. أنا أوثق بهذا النعيم اللي في الجنة ورؤية الله ورفقة النبي والمعاني دي، أنا أوثق وأيقن من اللي في إيدي اللي خلاص أنا ما حدش يقدر يماري إنه ملكي وبتاعي، هو ده. وقال الشبلي: العارف لا يكون لغيره لاحظا، عينه ما بترمش ناحية ياه بتشيك قوي، ياه العربية دي فيها خصائص ممتازة جدا، ياه ده فلان أكيد مرتاح بنسمع عن مراته كل خير، يا ما بيبص اللوح اللي على الطريق، الإعلانات اللي موجودة اللي بتقول هيت لك، ما بيبص ما بيروحش، عينيه ما بتلتفتش، شعاره ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، فلا يتلفت فلا يصل متلفت. قالوها قاعدة من قواعد الوصول إلى الله عز وجل، لا يصل متلفت. تصور واحد ماشي كل شويه يبص يمين كل وانت سايق حتى وانت كذا مش قادر تدوس بنزين وتجري لانك قاعد متلفت، انما في واحد مركز تماما فيقدر يوصل اسرع. فقالوا: لا يكون لغيره لاحظا ولا بكلام غيره لافظا. واصلا ده ما بينشغلش بقيل وقال، وما بينشغلش باحوال الناس، ولا بينشغل بانه يتكلم فيما لا يعنيه، ده قرآني يتكلم بكلام ربي، وحين يتكلم يتكلم عن ربه، وحين يجلس مع الناس يحدثهم ويثني على ربه فيحبب الخلق في الله تبارك وتعالى، فلا يكون بكلام الذي ينطقه بغير الله يلفظ، وإنما عن الله وبالله يتكلم. ولا يرى لنفسه غير الله حافظا، فلا يقلق ولا تنتابه مخاوف الناس لأنه دائما أبدا مستشعر فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الكلام ده كله بيدور حول معنى جمع الهم والشمل على الله، بيدور حول تفعيل اسم الله الصمد في حياتك. الصمد المقصود، الهدف، السكة. تفعيل اسم الله الأول الآخر، هو أول الطريق وهو آخر الطريق، إن إلى ربك الرجعى، النهاية عنه. فلما يبقى السكة كده واضحة تماما قدامي، لما فعل المعنى ده هيجمع عليه الشمل. إزاي يحصل ده؟ إزاي أوصل لمرحلة إني أعرف أركز وأحصر ذهني في هدف واحد، هدف رضاه والوصول إليه؟ هو ده اللي احنا عايزين نتذاكره. فتعالوا في البداية نشوف حديث القرآن عن هذا المعنى بشكل مضطرد. أول حاجة، كل الآيات التي تكلم الله فيها عن التوحيد والشرك تصلح لأن تكون دليلا على هذه العلامة. أي آية ربنا بيتكلم فيها عن تأصيل معنى التوحيد والشرك، لأن التوحيد هو اللي احنا بنتكلم عليه، إن أنت تجمع شملك على الرب الواحد الأحد سبحانه وتعالى الوتر. فلما تتذكروا مثلا قول الله تبارك وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، بيقول لك ما ينفعش قلبك يحب غيره، ما ينفعش قلبك يذل ويخضع وينكسر لغيره، لأنه ما فيش حد يصلح أنه ياخد الوظيفة دي من قلبك، ما ينفعش أي حد يشارك ربنا في دي. فبيقولك فر ليه، لأنك هتتشتت في أودية الدنيا لو رحت شمال ويمين بعيدا عن ربنا سبحانه وتعالى، فهتهلك وحيصيبك الاكتئاب وحيصيبك الأمراض النفسية والاضطرابات والعلل، وسترى التنغيص في ما تستحسنه وتقبل عليه غير الله. فبيقول ففروا، فروح له وجريله وتخلص من قيودك، لأنك أنت مكبل بهذه الأشياء، فتخلص منها وفر إلى الله عز وجل. إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، لا محبوب لا يخضع لسواه سبحانه وتعالى، إني لكم منه نذير مبين. والآية مش بعادة القرآن إنه يلح على الختام ده مرة تلو الأخرى، يعني لو في غير ما نعرف من أسلوب القرآن كان مثلا نهى الآية بشيء آخر بيركز على المعنى ده: إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. هذا التكرار وهذا التأكيد على المعنى بيقول خدوا بالكم، أعظم مصيبة هتبتلوا بيها، أنا بنذركم، أنا بحذركم، أنا بديكوا هنا اللمبة الحمراء، أقف ما تتحركش ما تلتفتش، إني لكم منه نذير مبين. القصة واضحة، الطريق سالك، لكن أنت عايز تمشي يمين وشمال هتضيع هتهلك. فجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فده مثال. المثال الثاني، شوفوا الآية دي والمعنى الرقراق اللي أشار إليه بعض العلماء حولها. قال الرحمن في سورة الزمر: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا، الآية بتقول ضرب هذا المثل للمشرك والموحد، رجلا فيه شركاء متشاكسون مختلفون متخاصمون ورجلا سلم خالص لرجل هل يستويان. فجعل الله مثلا للمشرك حسبما يقوده إليه مذهبه من ادعاء كل من معبوديه عبوديته، يعني هذا عبد يتشارك فيه جماعة يتجاذبونه في مهماتهم المتباينة، ده يطلب حاجة وده يطلب حاجة وده يطلب حاجة. تصور لو واحد عنده خادم وهو البيت ده فيه أكتر من حد، فيه الوالد والوالدة والابن والزوجة، وكل واحد بيطلب من الخادم ده حاجة، الأب طلب شيء والأم طلبت شيء والابن طلب شيء وزوجة الابن طلبت شيء، ده إيه ده بقى؟ يعيش إزاي؟ لو كل واحد بهذا الشكل واحد هو خادم لشخص فقط فيعيش مستقر ومتهني وما عندوش أي مشاكل، هل يستويان مثلا؟ هذا استفهام إنكاري. يقول الأمر في منتهى الجلاء والظهور بحيث لا يقدر أحد أن يتفوه بأن هذا يستوي مع هذا. بصوا بقى الأمثلة ومنها هنوصل للمعنى اللي أنا عايز أوصله من تفريغ القلب لله وجمع الهم والشمل عليه. قالوا واعتبر ذلك بحال الوالدين إذا اختلف على الولد، الأم بتقول حاجة والأب بيقول حاجة والولد مش عارف يعمل ايه بينهم، فإنه يعصر إرضاؤهما إلا بمشق. وكذلك من يعبد مع الله إلها آخر عابد الأوثان مثلا فإنه معذب الفكر، ومتى توهم أنه أرضى واحدا في زعمه تفكر فيما يصنع مع الآخر. وقالوا هذا في المصانع للناس اللي هو ايه أصحاب الوجوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. مصانع الناس، ده بوش وده بوش وده يتكلم معاه ويعمل مع كل واحد ريستارت، يعمل إعادة مرة أخرى لأنه ده مطلوب أضحك معاه وده مطلوب أتكلم معاه بجدية وده مطلوب أعمل معاه مش عارف إيه وده مطلوب إيه، وكل واحد عايز يرضيه وعايز يرضي ده وعايز يرضي ده وعايز يرضي ده. فالتلمس رضا الناس يشتت الهم، عايز يرضي مراته وعايز يرضي أمه مش عارف يعمل إيه في دي القصة، دي مشكلة حياتية عائلية مشهورة مش عارف يعمل فيهم ايه، عايز يرضي الولد ده وعايز يرضي الولد ده، بس الولد ده مثلا لو عمل له كذا وكذا الولد التاني هيعمل له مشاكل فعايز يرضيهم هما الاثنين فيعمل كذا بس فيها اجحاف لان ده اشطر من ده، مشكلة اعمل ايه، مشتت الهم ما بين هذا وذاك. كذا واحد من صحابه ده عايزه يجي النهاردة عشان فرح مش عارف مين، وده عايز يجي معاه علشان خاطر فيه موضوع مهم لازم يتعمل، عايز يرضي ده وعايز يرضي ده عايز يرضي ده مش عارف. فتلمس رضا الناس يفسد، ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس فتتشتت به الهموم. قالوا إذن إرضاء الواحد أسهل وأيسر، الفايدة إيه بقى؟ قالوا فلا يستوي القلب المشرك أو المشترك مع القلب المفرد الخالص. القلب المشترك أو المشرك هذا تتفرق همومه وتتشتت أنواره بتشتيت شواغله وعلائقه وتفرق محباته وتفرق أهوائه وحظوظه، أما القلب المفرد فتجتمع محبته وتتوفر أنواره وأسراره. فكما لا يحب سبحانه العمل الذي يشاركه فيه غيره، أنا أغنى الأغنياء عن الشركاء فمن أشرك معي غيري وكلته وشركه، فكذلك لا يحب القلب المشترك. فقالوا خطوة قاعدة، فرغ قلبك من الأغيار يملأ بالمعارف والأسرار، شيل منه كل شيء قاطع يملأ هذا القلب إذن بالخيرات والمعرفة بالله تبارك وتعالى. واحد جاء للجنيد فسأله سؤال في غاية الدقة، قال له كيف السبيل إلى الوصول؟ أعمل إيه عشان أوصل لربنا؟ قال له قدامك خمس حاجات لو عملتها تصل إلى الله وقلبك يبقى فعلا جمع شمله على الله عز وجل. توبة تزيل الإصرار، توبة تمحو عنك الإصرار على الذنوب. اتنين، خوف يقطع التسويف. خدوا بالكم بيتكلم على اللي بيقولوا عليه دلوقتي العلماء المعاصرين أو بتعبير كمان ابن القيم بيتكلم عن العلائق عن العوالق عن الروابط عن الأشياء اللي بتسجنك عن القيود. هي ايه قيود؟ القيد الأول الإصرار، فقال احنا محتاجين نوع في التوبة مختلف، توبة يبقى ليها وقع قطع السكين فتقطع أول عالق أول رابط اللي هو اسمه الإصرار، اللي اسمه الاعتياد على ذنب معين، اللي اسمه حب الذنب تعلق القلب به. احنا محتاجين توبة تزيل الإصرار، واحد. اتنين، خوف يلهب حماسة الإنسان ويفجر طاقته فيقطع التسويف. بالله عليكم حال واحد لسه خارج دلوقتي من قبره مستشعر أو شايف حادثة قدامه، شايف مثلا موت فجأة قدامه، أو شايف أي نذير من النذر بيبقى حاله في الهمة والنشاط زي حال واحد بيسمع له موعظة ولا يعني هي دي شاحناته الإيمانية، مش بيبقى كده. عادة لما الواحد بيشاهد معنى أو بيترسخ عنده المعنى ده بيبتدي مفيش وقت، إحساسك برمضان، إحساسك بعمر 10 أيام، فعايز تجري وتلحق وتنجز فيها فتقطع التسويف، فمش هينفع نقول بكرة لأن الوقت ضيق. إحساسك بلعل الساعة قريب، خوف يقطع التسويف، ورجاء يبعث على العمل. ما هو برضو ما ينفعش إنها ما يبقاش فيها اتزان، ما يبقاش طول الوقت هو كرباك في ظهري وبس. ما هو اللي بياخد الكرباك ده هيجري بس بعد شوية ألمه ممكن يوقفه بعد شوية. المطلوب إنه يكون في حادي للأرواح إلى بلاد الأفراح، على تعبير ابن القيم الحادي ده الرجاء وحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، فرجاء يبعث على العمل. قال 4: وبإهانة النفس بقربها من الأجل، اللي هي مجاهدة النفس، اللي هي زجرها عن الشهوات والمألوفات. الأعظم زاجر إيه؟ وأنه إليه تحشرون، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أعظم زاجر استشعار مشاهد القيامة، استشعار قرب الأجل، استشعار أن الوقت قصير. استشعار المعاني دي يبعث في النفس المجاهدة وتهينها لله. 5: بعد النفس عن الأمل. لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل، فبالتالي يقصر أمله فيحرص على الإنجاز في عمله. طيب فين محل الشاهد؟ الكلام ده جميل قوي. فالراجل قال له: وبما يتوصل إلى هذا؟ طب والخمس حاجات دول؟ قلت لنا توبة وخوف ورجاء وإهانة نفسه وقصر أمل، طب نوصل للخمسة دول بإزاي؟ قال: بقلب مفرد فيه توحيد مجرد. قال القصة كلها في التوحيد، القصة كلها في جمع الشمل، القصة كلها إنه يبقى ربنا بس في حياتك. لو ده اتحط يأتي ما بعده. أصل الأصول معرفة الله تبارك وتعالى، وأن يصير القلب محققا لمعنى الإخلاص، محققا لمعنى التوحيد. هذا هو مصداق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الباب، حديث الموضوع، حديث الذي رواه ابن ماجه وحسنه الألباني: من جعل الهموم هما واحدا، هم المعاد، هم المصير، هم الوصول إلى الله الآخر، كفاه الله سائر همومه. ومن تشعبت به الهموم، تشعبت به الهموم، مش ده أحوالنا من أحوال الدنيا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لم يبال الله في أي أوديتها هلك. اللي مشغول بالمال، المشغول بالمنصب، المشغول بشهوات الدنيا، خلاص انت عايز فلوس خد فلوس بس هتهلك فيها، انت عايز نساء خد نساء بس هتكون سبب فتنتك وضياعك، انت عايز كذا وكذا وكذا من ما يعتاده الناس فأنت وما تريد. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه صححه الألباني: من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. يبقى أول معنى احنا مستفيدينه دلوقتي من تدبر آيات القرآن اللي بتتكلم في المعنى ده، ان احنا قلنا اي آيات بتتكلم عن معنى التوحيد والشرك فهي صالحة للاستدلال على هذا المعنى. آية بقى، ودي الاستشهاد الثالث، عجبت لها والله في تحضير مادة هذا الدرس، وأول مرة ألاقي كنز أقف عليه في معنى عالي جدا، معنى تفريغ القلب لله. بتعدي علينا الآية لكن ما توقفناش معاها في دلالتها دي. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن أم موسى قال: وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. حد عد عليه معنى يعني ايه فارغة؟ لما رجعت الى كلام السلف، الموردي ذكر فيها 6 أقوال بس هناخد منهم القول الاول وهو الاشهر، وهو قول ابن عباس وقتادة، قال: صار فارغا من كل شيء الا من ذكر موسى. صار القلب هنا جمع على شيء واحد، صار فارغا من أي شيء آخر، من أي تعلقات أخرى. كأنه بيقول إنه الواحد عن طريق الحب الحقيقي يستطيع عن طريق هذا الحب أن يفرغ القلب فلا يبقى فيه إلا الرب. وأصبح فؤادي أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به، درجة إن هي كادت تصيح هذا ابني كما يقول ابن عباس. أو لما صارت هي حاضنته وجيء بها لترضعه كادت تقول ابني ابني لولا أن ربطنا على قلبها قال قتادة بالإيمان لتكون من المؤمنين. قال السدي كانت من المؤمنين ولكن لتكون من المصدقين بأن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الشاهد يعني ما هي واضحة؟ قالوا فينبغي للعبد الطالب لمولاه أن يصبح فارغا من كل ما سواه، ليس في قلبه سوى حبيبه. فعلامة الحب جمع الهموم في هم واحد وهو حب الحبيب ومشاهدة القريب المجيب. وصلت؟ أنا طير بها ليه؟ لأن معنى تفريغ القلب من غير الرب معنى عزيز ومعنى عالي ومعنى كلنا ننشده. إزاي يا رب قلبي يبقى ليك؟ قلب ترياق الحب. بعض العلماء بيقول المعنى ده في الرضا، قالوا الرضا يفرغ القلب لله والسخط يفرغ القلب من الله. يبقى في أحوال لو وصلت لها قلبك هينضف هيطهر هتزول الشواغل هتتقطع العوالق. لو وصلت المعنى الحب ده وتتداوى به يفرغ القلب. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. ياريت نصبح وفؤاد كل واحد منا فارغة لله تبارك وتعالى. فمن شاهد حبيبه كاد أن يبدي به. قالوا لما القلب، هو مش هو القلب اللي بيرى ولا إيه؟ عندكم مشاكل في المعنى ده؟ ما كذب الفؤاد ما رأى، مش هو الفؤاد هو اللي بيرى صح؟ إنما نحن لا نرى الله بأعيننا في الدنيا، لن تراني، إنما الذي سيرى القلب صح؟ قالوا فمن شاهد حبيبه كاد أن يبدي به. يعني الواحد لما يقرب قوي تلاقيه كأنه هيقول حاجة، هيبقى في حال غير الحال، فرحا واغتباطا، لولا أن الله يربط على قلبه ليكون من الثابتين الراسخين في العلم به. اللي يقرب يحس بالمعاني دي، يبقى حاسس بقرب الرب. أفعلها أنا ما بحبش كلام غير واقعي، اللي هو وانت سايق قاعد بتتكلم معاه، اللي هو وانت ماشي قاعد تقول يا رب هنعمل النهاردة يا رب كذا، قاعد بتتكلم معاه بتستشعر قرب القريب. اللي هو وانت حصل الموقف أول ما دخلت البيت، في واحد سيرى الله هو الفاعل، فأول ما هتتكلمه مراته فهتحتد معاه وهو لسه عامل ذنب وهو عارف، وعارف انه هيعاقب، فلأول ما يدخل يلاقي المشكلة، ففي واحد هيقول لك لا 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 الموضوع مش كده، هي طول عمرها اصلا مش عارف ايه، وهيحاول يغمض طرفه عن السبب الحقيقي، وفي واحد هيقول ما هو الفاعل لكل شيء وسلطها عليا وده جزائي. يبقى هو الامر انا فاهمه ارى اثر خطيئتي على دابتي وعلى زوجتي. في واحد بيشوفها كده وفي واحد مش هيرى المعاني دي، فهو مش شايف مراته، هو شايف ما وراءها، وهو مش شايف ان فلان ده جه تهجم عليه دلوقتي وبوظ الشغل الفلاني وعمل مشكلة الفلانية ويعكر علي صفوي، هو مش شايف المعنى بالطريقة دي، هو شايفها من المدخل اللي هو فهمه كويس. مش معنى كده ان هو ما بتعملش بالاسباب، مش معنى كده ان لو حد اخطأ مش هيقوله بس الصح كذا، بس انا اللي جوايا ايه، انا فاهم ليه حصل الكلام ده، فمش هروح احلها بالحلول. لا صراحة بنعمل كده، بصي ده مش ادب حوار وده مش كلام، وبص انت عملت كذا وكذا وكذا فالموضوع كذا وكذا، فعايز تحلها انت من على الوش وانت عارف انها من تحت فيها معنى تاني بس انت بتحاول تصهين عنه. فلو هتتعامل بالاسلوب ده خلاص تعامل بهذا الاسلوب، انما لما تبص من وراء وتفهم اللي جمع شمله على ربنا فلا يرى في الكون فاعلا الا الله. عايز اقول لكم معنى وقفت عليه وشرحناه في اسم الله القادر القدير المقتدر، أيضا معنى عالي محتاجين وقفة فيه. العلماء قالوا الناس على ثلاث منازل في التوحيد: توحيد في أفعال الله، وتوحيد في صفات الله، وتوحيد في ذات الله. اسمعوا بقى وفهموا عشان عالي قوي ومحتاج وقفة جد. قالوا التوحيد الأولاني ده اللي هو توحيد الصالحين والعلماء المجتهدين توحيد الأفعال، وهو ألا يرى فاعلا إلا الله، قايلينها لسه هو وبعدين بيجيب لها التطبيقات. قال وهذا يثمر الاعتماد على الله والثقة بالله وسقوط خوف الخلق من قلبه، لأنهم يراهم كالآلات. لسه المثال قايلينه، فهو مش شايف المعنى بالطريقة اللي الناس كلها بتحاول تستخدمها، إنما دائما أبدا أنا قاعد هنا رسالة. إيه الرسالة؟ في كلمة هتسمعها يمكن أنا لا أعد لها بالا لا في التحضير ولا في الإلقاء، وهي مفتاح لقلبك. أنت مش قاعد هنا وبتسمع الكلام ده دلوقتي سودان، وما اختاركش أنت بالذات عشان تسمع الكلام ده من وسط ملايين سودان، وما طلعتش أنت في بيت والدك ده سودان، وما روحتش اشتغلت في الشركة دي سودان، وما قعدتش درست الدراسة دي كده. لا فاعل إلا الله. إيه الحكمة؟ اللي يعرف يفك الرسائل، شفرات الرسائل، هو ده اللي يوصل للدرجة دي. فكل فعل من أفعال الله، كل حاجة أثر من أثار فعله، كل سكنة وكل حركة منك أثر لفعل من أفعاله. فلا يرى فاعلا إلا الله، فلا يعتمد إلا على الله، ولا يثق إلا بالله، عينه ما تبقاش على الناس، ويسقط خوفهم من قلبه، ويراهم كالآلات، القدرة تحركهم، ليس بيدهم نفع ولا ضر، عاجزون عن أنفسهم فكيف عن غيرهم. دي المرحلة الأولى. هنا هو بيشوف ربنا إزاي؟ هو بيشوف ربنا في الفعل، من خلال الفعل بيترجم، من خلال الفعل بيفك الشفرة فبيوصل لقلبه. في واحد بقى ما بيبصش للمسألة من ناحية الآيات اللي حواليه، بيبص من ناحية صفاته هو. ده اللي آمن وعرف وتغلغلت معاني الأسماء والصفات في قلبه، فيكون إيه؟ فهذا لا يرى قديرا إلا الله، ولا قادر ولا مقتدر إلا هو، ولا عليما إلا الله، ولا سميعا إلا الله، ولا بصيرا إلا الله. فصفاته هي اللي شغلة باله، فيثمر هذا الأنس به وحده، وحلاوة الطاعة ولذة المناجاة والاستيحاش من الخلق. لأنه هو الأولاني شايف الأفعال فبيترجم الأفعال وبياخدها، التاني خدها من المعرفة. فاهمين الفرق ولا مش فاهمين الفرق؟ الأولاني بيترجم أفعال، الأفعال بيترجمها المعاني، التاني بقى عنده يقين بالمعاني دي بعيدا عن الفعل، فهو مش شايف معنى متحقق إلا ده. فلما عايز، أنا شايف أن أنا ضعيف وغلبان ومسكين، فأنا عارف ده معنى كويس، وعارف أن ربنا هو القوي، فلا حول ولا قوة لي إلا من قبله، فأنا مشغول بده، فمساعتها ما بتوكلش على غيره، وما بتوكلش على إمكانياتي ولا إمكانيات صحابي ولا إمكانيات معارفي ولا المعاني دي خالص. فبالتالي يستوحش من الخلق، لأن الخلق مش هيعملوا له حاجة، ويأنس بالله وحده، فيملأ عليه ربه سمعه وبصره وحياته، فيحقق قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. وصلت شوية؟ يبقى الأولاني بترجم، التاني من طريق المعرفة هو عنده يقين بالمعاني دي، التالت اللي هو محسن. المحسن ده بقى إيه؟ اللي هو توحيد الذات، فلا يشهدون إلا الله ولا يرون معه سواه، فيعبد الله كأنه يرى. هو مش شايف، هو دلوقتي شغل به وحده. طب استنوني، عشان انتوا الكلام ده انا بحس انه لما بيتقال برضو انه معاني عالية بقى، بالله عليك ده ملوش تطبيقات في الواقع؟ لما واحد بيبقى مثلا خطب واحدة ولا عقد عليها وبدأت تبقى هي محور اساسي في الحياة، وهو بقى شايف انها زوجة وشايف بقى انها كذا، وبدأ بقى يتقرب اليها وبدأ يعمل وبدأ يسوي، تلاقيه في الوقت ده فصل، تبحث عن الاخ ما تلاقوش الاخ. ليه؟ الاخ النهاردة يعني يسيبه بقى، الرجل يتهنى بقى بعيشته شوي، عايز بقى ده لسه بقى بنعمل فيها رسائل وشوية بتاعه وخروجات وبتاعه وهدايا وفصح ونعمل ونسوي وكل حاجة في الحياة هي، لدرجة انه خلاص بقى نسيته اي حاجة تانية وشغلت باله، فشغل بها، شغل بذاتها، عاجبه شكلها وعاجبه طريقتها وعاجبه، شغل بصفاتها، أصلها طيبة وحنونة ودودة وكذا وكذا وكذا، فمشغول بالصفات، أو شغل بأفعالها إن هي دايما بتتعامل معاه بأسلوب معين، فهو طول الوقت مشغول، فبيفغل الإنسان بالفعل أو بالصفة أو بالذات، وأعلاهم اللي بيوصف بالذات لا شك. يعني ده في واقع الناس موجود، مش ده حاصل؟ يبقى ليه انت مستغرب ان واحد هيجمع شمله على ربنا هيبقى حاله كده؟ لما انا دلوقتي ادخل من باب الفعل، افهموا المعاني دي، عشان ده والله العظيم الاساس اللي احنا عايزين نوصل من خلاله للوصول للوصفة، وصفة العلاج ازاي اجمع شملي على ربنا. يا اخي ما انت في الحالة التانية، ما في حالة الزوجة دي ولا في حالة الحبيبة دي، ما انت عملت اللي مطلوب تعمله بالضبط مع ربنا، بس انت بتيجي هنا وبيبقى عندك شوية اشكاليات والتفاتات. ما انت هنا بقت هي العنصر الاساسي، بقت هي المقصد. اهم حاجة دلوقتي ان يبقى بيني وبينها ألفة، واهم حاجة دلوقتي انها تحبني واحبها، واهم حاجة فهمها انا ايه واعرف هي عايزة ايه، ونقعد قاعد شاغل بالك بالقصة دي، لانك بالنسبة لك محور الحياة حياة زوجية وعائلية، وعايز تأسس بيت وعايز. طب ما هو نفس الحكاية، وشغل بالفعل اول حاجة عملت، بس بصوا ما شاء الله برضو يعني اسلوبها جميل ودايما كذا وكذا ويفتكر لها الحاجات دي. طب ما تعدد لي نعم ربنا عليك كده، وتعدد لي افعاله في حياتك عشان تبقى هي دي بداية فتح القلب لمعرفة جديدة اساسها الحب والذل والانكسار والتعظيم والمعاني الجليلة دي مع ربنا سبحانه وتعالى. يبقى احنا محتاجين اعادة للمعرفة من جديد بالله سبحانه وتعالى، ما تبقاش المعرفة اللي هي النمطية المعروفة بينها سبحانه وتعالى اللي خلقنا ودبرنا، وانه هو سبحانه وتعالى ولازم نصلي له ولازم نزكي ونعمل ونسوي ونحط الكلام اللي التقليدي، لكن مش مدفع. ولما ادرس ادرس بالطريقه برضو الاكاديميه، ربنا سبحانه وتعالى التوحيد ثلاث انواع، اما توحيد الربوبيه او الالوهيه او الاسماء والصفات، اما ان انت تتكلم توحيد الخبر، اما تتكلم في توحيد الطلب. المسائل ماشيه كده مش بالمعنى المطلوب. انما لما حب واحده كان ما بيتعاملش بالشكل النمطي، هو مش هيقرا عليها في الجرنان، لا هو بيتلمس المعاني دي وبيتاكد منها وبيستشعرها، وتقدر تقول له انت معجب بفلانة؟ اه والله يا شيخ. ليه؟ والله واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. انت بتحب ربنا؟ اه والله يا شيخ. ليه بقى؟ بس ربنا كريم قوي ورحيم قوي، وسبحانه وتعالى القدوس، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، ويلا سمع لي 99 اسم واعملها انشودة. هو ده اللي احنا بنعمله، احنا بنلعب. لما تيجي تقول لي انت دخل اسمه الكريم في قلبي، قول لي كده دخله في قلبي، ما تقوليش كلام نمطي أقراه في كتب شرح الأسماء والصفات. أنا عايز أنا أطلع من هنا أقول يا لكرم الله، دخله، حسسني بكرم، اشرح لي المعنى ده وخليه من خلال الأفعال اللي ربنا عاملك بيها، وصل لي المعاني دي للقلب. عشان كده بتدخل من الأفعال، اقعد ترجم الأفعال لمعاني. المعنى يا رب يقر المعنى في قلبي بقى، يا رب يبقى المعنى القلب يبقى مترسخ فيه يقين فيه بالمعنى ده، فدخل من أفعال فطلع صفات. ما هو الأفعال دي بتقول إن من ورا ده رب كريم ورب جواد ورب حليم ورب شكور ورب ودود، فالقلب اتملى بالصفات دي، فعايزه بعد كده ما يأنس، يأنس بقى وبعدين ايه ده، هتلاقي نفسك انت عامل كده. لو هي، انا بجيب المثال ده عشان هو مثال الحيوي، لو هي مراته، هي ولا واحد صاحبه قوي وهو معاه وانتيمه، لو هو هيشغله هتلاقي بعد كده بقى التليفونات اللي تيجي من اي حد تاني بتتخلص، لكن مراته بتقعد معاه بالساعتين يتكلم وحابب قوي وفرحان جدا لانه وصل له معنى اخر، صح ولا لا؟ لانه الافعال بتؤدي الى صفات، الى ان يكون هذه الصفات سبب لتعلقه بالذات، وهذا في حق العباد يؤدي الى الوحشه، وفي حق الله يؤدي إلى الأنس ويؤدي إلى جمع الهم. لأنه أنا لما بوصل بعد كده أقول لا بس هي كذا وهي كذا وهي كذا وهي كذا، هي بقى فيها حتة فيها عيب، فالقلب بيتلمسه وربنا بيوريه لك، تلاقي نفسك أنت عشان سطوة الحب فبيبتدي يتغاضى عنه بس بيشعر بأثره. فلو تعلق بالذات، الذات فانية، هي دي معنى أحبب من شئت فإنك مفارقه، والذات هنا متغيرة، فلو أعجب بجمال الصورة الصورة بتتغير، والصفات لو أعجب بالصفات اللي هي 80% عجباه قوي فيها 20% مطلعين عينه، هي كده في حق المخلوقات. أما في حق الله، فهمتوا المعنى ده ولا ما فهمتوش؟ يبقى الدخلة من الفعل للصفة للذات. طيب، من المعاني الخاصة بموضوع جمع الهم، وقلنا إن ده يبقى أول واجب من الواجبات العملية لدرسنا النهاردة، دراسة منزلة الاتصال في مدارج السالكين. وابن القيم كالعادة بيذكر كلام الهروي والهروي قال إن أول درجة، إن الاتصال بالله على درجات، فأول درجة سماه اتصال الاعتصام، وهو ده اللي احنا هناخده كشاهد لموضوع جمع الهم. اتصال الاعتصام قال: ويكون اتصال الاعتصام تصحيح القصد ثم تصفية الإرادة ثم تحقيق الحال. التلاتة تاني: تصحيح القصد، وبعدين تصفية الإرادة، بعدين تحقيق الحال. ابن القيم يقول: وتصحيح القصد يكون بشيئين، محل الشاهد، إفراد المقصود وجمع الهم عليه. كل الناس اللي بتتكلم في النجاح والهدف بيقولوا أول حاجة يكون هدف واضح، هدف محدد، هدف أمامك يتم التركيز عليه، هدف قابل للقياس. كل المعاني اللي قاعدين بيتكلموا فيها في المعاني دي في الإدارة وفي غيرها، هنا هو إفراد المقصود. ما ينفعش يبقى مجموعة أهداف في وقت واحد، ما ينفعش تبقى عايز تعمل ده وعايز تعمل ده، عايز تحفظ قرآن وعايز تطلب العلم الشرعي وتخلص الفرض العين عليك، وعايز يبقى ليك حل مع ربنا وتبقى متعبد، وعايز وعايز وعايز، تلاقي نفسك في الآخر خالص مش عارف تعمل حاجة. حدد ورتب الأولويات وابتدي من ده ومعدين ده ومعدين ده. يبقى لازم يبقى فيه هدف واحد محدد. هنا إفراد المقصود الهدف وهو الرب تبارك وتعالى كما قلنا، وجمع الهم عليه اللي هو العلماء لما اختاروا اسم دقيق سموه توحيد القصد والطلب، فهو المقصود وهو المطلوب سبحانه وتعالى. جميل. قال بعديها تصفية الإرادة بتخليصها من الشوائب فتكون إرادة صافية من كل ما سواه، اللي احنا قلنا عليه الأغيار، اللي احنا بنسميه ما سوى الله سبحانه وتعالى، ما يتعوض به الإنسان عن الله تبارك وتعالى وليس بعوض، كل المعاني دي اللي انت ملتفت إليها، بحيث تكون متعلقة بالله وبمراده الديني. هو ربنا يريد ايه منك؟ وهو ده اللي شغلك، وهو ده اللي انت بتحاول تبرمج نفسك عليه حتى يكون هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. دي المرحلة الثانية، تصفي الإرادة اللي هي تصحيح النية، وبعدين تحقيق الحال. فلا يكتفي بمجرد العلم، وزي حالتنا احنا بقى ده بالذات، انه لما بعض الاتجاهات الموجودة في ساحة الصحوة الإسلامية اتجهت منح العلم على اعتبار ان مشكلة الأمة الآن هي الجهل، فطلعنا طلبة علم للأسف الشديد ما عندهمش الأدب المطلوب أو ما عندهمش التكاملية المطلوبة، فبالتالي اكتفى بالعلم غالبا ويسير من العمل، وهذا لا يحقق الحال. فلا يكتفي بمجرد العلم حتى يصحبه العمل، ولا بمجرد العمل حتى يصحبه الحال. احنا بنتكلم في علم وعمل وثمرة اسمها الحال، ففي إرادة ومحبة وتوكل وحقائق إيمان موجودة في القلب بالله. يا معاشر المسلمين والمسلمات، بالله أطراف المعادلة الثلاثية دي فين الخلل فيهم؟ في علم هتلاقي بعض الناس عندهم كل واحد واخد واحدة منهم وفرحان بيها والباقي طاير. تلاقي علم، ممكن تلاقي ناس تسمع لك العقيدة الطحوية وترد لك على شبهات المرجفين والمشككين والمش عارف ايه، وبعدين تيجي بقى تقول له المعاني دي احساس ومعاني واعمال تمت على انك بموحد لله ربا والها و ما تلاقيش اعمال تعبانة. تلاقي اعمال يجتهد في احوال في مواسم الطاعات وبتاعه ويقطع نفسه وصيامه وقيامه وشغله تمام قوي، فين الحال؟ كل واحدة بتقل، لأنه ما فيش توازن ما بين المعادلة الثلاثية دي. فلا يجمع شمله وهمه على الله تبارك وتعالى، لأن الهم والشمل بعد شوية مدخله شرعي، لكن بعد كده تطلع حظوظ النفس. دخل في الأول خالص أنا بتعلم العلم والرد على مش عارف إيه وبتاعت إيه، ابتدي بقى في الردود وفي البتاع ويخش من هنا من هنا من هنا، تلاقي قلبه شتت بعيدا عن الهدف الأساسي اللي كان عامله، والرد على الشيخ فلان وفتنة المش عارف إيه وي 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 الكلام اللي انتوا عارفينه. إذن علينا أن نعرف أن المعرفة لله تبارك وتعالى لا تتأتى إلا بجمع الهم. أنا برضو الواجب الثاني العملي اللي هو عشان الموضوع كبير قوي مش هيخلص في محاضرة، عايزكم تتتبعوا كتاب صيد الخاطر خاصة وابن الجوزي من أكثر من كتب عن جمع الهم، والمصطلح ده تجده كثيرا. يعني لو واحد عنده أي محرك من محركات البحث الموجودة الآن بكثرة ويكتب كلمة جمع الهم ويشوفها في صيد الخاطر ويقرأ الفقرات اللي ابن الجوزي ذكرها في هذا الموضوع، وتصلح مادة مكتملة لشتات هذا الأمر، يجمع لك جمع الهم. ابن الجوزي من كلامه المهم واللي احنا ما نقدرش نتعداه في هذا الباب، قال: اعلم أن الآدمي قد خلق لأمر عظيم، وهو مطالب بمعرفة خالقه بالدليل، ولا يكفيه التقليد. العقيدة ينفع فيها الكلام ده؟ تمام. وذلك يفتقر إلى جمع الهم في طلبه. ما ينفعش الكلام ده يبقى من جملة الأشياء في حياتك. عايز المعرفة تدخل صح، ما تاخدهاش بالطريقة بتاعة أيامنا دي اللي هي طريقة القص واللصق، الكت والبيست، اللي هو كلمتين كده بيخدهم وبياخدهم بتقليد وبيقول أنا مش مقلد، بس هو واخدهم بتقليد. ما ينفعش معرفة ربنا دي بالذات لازم تجتهد في تحصيلها وتجمع همك عليها. وذكر في فائدة خاصة أيضا أخرى، أن من عرف الله جمع شمله عليه، ورح جايبها من معنى دقيق قوي. قال إيه؟ رأيت سبب الهموم والغموم، الإعراض عن الله والإقبال على الدنيا، وكلما فات منها شيء وقع الغم لفواته. يبقى الهموم بتشتت ليه؟ عشان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا، شتت الله عليه شملة عشان الدنيا. تمام. قال: فأما من رزق معرفة الله تبارك وتعالى استراح. ليه؟ لأنه يستغني بالرضا بالقضاء، فمهما قدر له سبحانه وتعالى رضي، فبالتالي ما عندوش مشكلة في الحتة دي، مش قاعد يقول ليه وحسن ايه وما بيعترضش، فالرضا يقفل له باب الغموم ده. وإن دعا، بصوا بقى أغلب الناس لغاية النهاردة وإخوة وأخوات، يا شيخ والله بقالي سنين بدعي وما فيش فايدة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما سمعتوش خالص انه هذا فيه نهي صريح من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوت فلم يستجب لي؟ أما هذا إن دعا فلم يرى أثر الإجابة، لم يختلج في قلبه اعتراض، وإنما يرى أنه مملوك مدبر، فتكون همته في خدمة الخالق، لأنه هو بيرفع إيديه ابتداء مش طلبا زي ما قلته لكم قبل كده، إنما امتثالا، والطلب بيأتي بعد ذلك. ومن هذا صفته لا يؤثر جمع مال ولا مخالطة الخلق ولا الالتذاذ بالشهوات، بتيجي تبع بيبعت له الفلوس أتته الدنيا وهي راغمة، هو عايز يستمتع في الحياة بيديها له تبع، بس هو جابها منين؟ ما جابهاش بطلبه، وإنما جات له كأثر. تفرق كتير، لأنه إما أن يكون مقصرا في المعرفة فهو مقبل على التعبد. أنتوا النهاردة لما تسمعوا الكلام ده هتطلعوا بقرارات عملية وإيجابية وتطبيقية. أنت مقصر في المعرفة، أنت محتاج تزود رصيد التعبد لله تبارك وتعالى حتى تزهد في هذه الفانيات القاطعة عن الله لينال الباقي. وإما أن يكون له ذوق في المعرفة، وإما فعلا بقى قلبه اتفتح وربنا سكب في القلب المعاني دي فشغل بها عن أي شيء آخر فجمع شمله عليها. إذن من عرف الله جمع شمله عليه. بعدين حطلنا قانون، قانون ده اللي فيه كيف تجمع الهم. قال ابن الجوزي: لا ريب أن القلب المؤمن بالإله سبحانه وبأوامره يحتاج إلى الإنعكاف على ذكر وطاعته وامتثال أوامره، وهذا يفتقر إلى جمع الهم. مش احنا قاعدين بندندن حوالين المعنى ده من الصبح؟ أنا عايز أدخل الصلاة ما التفتش، أنا عايز بجد سرحاني يبقى في ربنا، أنا عايز الدنيا ما تبقاش القاطع بالشكل ده، الفتنة ما تبقاش وصلة القلب بالشكل ده. قال: ما هو مش هينفع إلا لما تخلو بي وتنقطع لي وتتبتل له وينعكف قلبك شيئا ما على ذكره وطاعته وامتثال أوامره ليجمع الهم. ودي فائدة العكوف عليه، فائدة انقطاع له. ما هو صاحبنا اللي احنا قاعدين بنتكلم عليه اللي جمع شمله على امرأة ولا جمع شمله على الشغل، وبشوف واحد عنده 35 سنة وعنده إمكانيات مادية وما بيفكرش في الجواز، ليه يا ابني مالكش؟ يقول لك لا عايز اتجوز بس مش فاضي، مكره في سفرية كذا وبعده الفلوس وجمعها والشعور بلذات ان هو بقى ثري وعنده شغله عن اي هم اخر، هي دي. فعكف قلبه على ذلك، فبقى قعدته تلاقيه هو قاعد، انا قعدت كده كم قعدة مع حد من رجالات الأعمال وبتاع، فهم قاعدين بيتكلموا قدامي، كان على غداء، فقاعدين بقى كل واحد بيتكلم زي عارف بقى فلان طبعا سيرة كل الأسر الموجودة من الأثرياء، وده ومين واتجوز فين وراح فين وعمل ايه وجاف ايه ده وفتح شغل منين، كل الداتا موجودة وحافظها وذكره لها موجود. مش ده بيحصل؟ تلاقي كل طبقة عارفة انت من أسرة مين وجايبة ايه وحط ايه وده يبقى مين دلوقتي وغير فين وجاب شاليه فين، كل شيء، لانه مشغول بهؤلاء. فجمع شمله عليهم وجمع همه عليهم، وكفى بما وضع في الطبع من المنازعة إلى الشهوات مشتتا للهم. كفاية إن أنت تبقى في دماغك شوية الشهوات بتوعك، إنه أي واحدة من دول شتت شملك ويشتت همك. واحد يدخل من الموضوع، أنا بصراحة بقى هي أعظم لذات والشهوات كلها هي شهوة النساء، ربنا قال زين للناس حب الشهوات رقم واحد، فدماغه هنا. واحد تاني يقول له يا خايب أنت وأنت هتعرف تجيبها إلا بالفلوس، وبيبقى ايه تطبيق عملي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل قوم فتنه وفتنه امتي في المال، فهو بيطبق فاهم ان هو يخش منين. يقول له اه لما يبقى معاك يا حبيبي الملايين تحطهم صف، انا سامح ابو داني انسى ايه انسى ايه بتاعت ايه، تحطهم صف كده بالفلوس، كل واحده من دول اللي انا عايزه اعمله. فالفلوس يا ابني هي اللي تخليك النهارده ابن ناس في البلد دي، سيبك من اي حاجه تانية، ما هتعمل لكش حاجه ان انت ابوك راجل طيب وصالح ولا مش عارف ايه، لا لا لا، إن أحساب أهل الدنيا المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهمه هنا ومركز في الحتة دي. واحد بقى إيه شغل بقى بالمراكز الاجتماعية والأستاذ الدكتور فلان ورئيس القسم والبتاع ومشغول بالقصة دي، ودماغه بقى كلها العقلية المعملية اللي مش عارف إيه، هو دماغه كلها كده والأبحاث وما بيطلعش من مكتبه وهو يبقى ده، فجامع شمله كله في الحتة دي، كل واحد كده منازعة إلى الشهوات فتشتت الهم. فينبغي للإنسان أن يجتهد في جمع همه لينفرد قلبه بذكر الله وإنفاذ أوامره والتهيؤ للقائه، وذلك إنما يحصل بقطع القواطع والامتناع عن الشواغل. وما يمكن قطع القواطع، اسمعني بالله عليك واكتب كل واحدة كده كعنصر، واحد لا يمكن قطع القواطع جملة. ابن الجوزي رجل في منتهى الواقعية، وحتى كلامه حجيب كلامه في الجواز اتفهم غلط، لان هو بيقول ان ده من مشتتات الهم، بس بصوا بيتكلم بمنتهى الواقعيه. قال لك رقم واحد، هيطلع لنا الشيخ فيه هيطلع لنا دلوقتي وهيقول لنا بصوا انت لازم تبقى بتاع ربنا يا ابني، سيب الشغل اللي انت شغاله ده والنساء اللي انت عاملهم، يلا حبيبي اطلع لك كده في سبيل الله، اقعد لك فيها 6-7 شهور وانقطع فيها تماما. هو ده الشغلانه؟ طب ما هيرجع تاني، هو يعني تحترقون تحترقون، هي قصه كده قصه ان انا اعمل ده، مش هو ده اللي هيحل المشكله، قد يكون حلا جزئيا للمشكلة. لكن انا هعمل ايه؟ ما انا هرجع تاني لنفس البيئة، يعني اعمل ايه اطلق مراتي؟ ما هي مراتي دلوقتي قاطع، ده بعمل ايه اسيب الشغل؟ ما هو ده الحق الوقت. طب اعمل ايه؟ ارمي العيال في البحر؟ ما هو العيال شغلني ومش عارف انام منهم وطلباتهم وطلبات البيت، اعمل ايه؟ وعلمهم بقى الزهد والمعاني دي ومش عارف ايه ومش واجب عليهم، طب اعمل ايه؟ اتكلم معايا كلام عملي. قال لك تيجي بقى تقول لي كله مره واحده مش حين. الروابط دي محتاجة تدرج. ما يمكن قطع القواطع جملة، فينبغي أن يقطع ما يمكن منها. يبقى نبتدي بالمحاولة الإيجابية الناجحة. إيه قاطع دلوقتي؟ في واحد مش من الأساسيين قوي في حياتك بس قاطع بيضيع وقت، فشاغل مشتت شملك وهمك، فبيجي يقولك معلومة في وسط الكلام يجيبك يمين وشمال، واحد من بتوع الدنيا، فده وجوده في حياتك سهل ان دلوقتي ان انت تطلعه بالراحة. فابتدي باللي ممكن يعمل معاك الاثر ده، ده قاطع، فينبغي ان يقطع ما يمكن منها ابتداء. جميل. ويتدرج في ذلك. يبقى الاصل الاصيل في مسألة جمع الهم، اولا التدرج في قطع القواطع. 2 قال وما رأيت مشتتا للهم مبددا للقلب مثل شيئين، أحدهما أن تطاع النفس في طلب كل ما تشتهيه أو كلما اشتهيت اشتريت. يبقى الأصل الثاني قل لنفسك أحيانا لا. هو أنا بقول كلمة أحيانا عشان أبقى ضابط للمسألة، هنبتديها برضو بتدرج في مخالفة النفس ومجاهدتها. قل لنفسك لا أحيانا، إنما نعم لكل تؤدي إلى ضياع القلب. جميل. رقم ثلاثة قال والثاني مخالطة الناس خصوصا العوام والمشي في الأسواق المولات وما أدراك، فإن الطبع يتقاضى بالشهوات وينسى الرحيل عن الدنيا. زمان مشايخنا قالوا لنا مش من الصح ان انت تبص ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. يعني احتياجك خده، لكن هي المشي والتأمل في فتن الدنيا يشغل. انت دخلت، انت عايز تدخل المول تشتري كذا، نقعد بقى نلف ونجيب كذا ونجيب كذا ومعدين. الله ده جميل جدا، ربنا يسهل نبقى نجيبه المره الجايه. الله الدنيا كده مش هتخلص، وكل بقى ما حد يشوف حاجه جديده مش هيعمل فيقطع. فعشان كده من الصح ايه ان الخلطه تكون محدوده، وبالذات قال مسائل الدنيا بالشكل ده. فخلطه اهل الدنيا اصلا مزاحمه الناس في الدنيا في الاسواق وفي غيرها ينسي الرحيل عن الدنيا ويوجب الكسل عن الطاعة والبطالة والغفلة والراحة، فيثقل على من ألف مخالطة الناس التشاغل بالعلم أو بالعبادة. يبقى رقم ثلاثة بتقول عزلة شعورية أو حسية، لازم يبقى فيه جانب من عكوف القلب والبعد عن هذه الأشياء وغلق هذه المثيرات للفتن. احنا كده خدنا الثلاث أسس حواليها ندمج جمع الهم. ضرب بقى امثله في غايه الدق عشان تبقى مثال على ده. طلب الرزق مشغله الرجاله كلها واكبر من اي مشغله اخرى، طلب الرزق وتامين المستقبل والمعاني دي. ابن الجوزي قال معانا، والله انا اول مره يعني ياتي على بال، ودايما احنا للاسف حتى في الدعوه بنخطئ هذا الخطا. تعرفوا ضرب مثال بقصه سيدنا ابو بكر لما ترك المال واتى النبي صلى الله عليه وسلم بماله كله، فقال تركت لهم الله ورسوله. يبقى الصح ان انا ما ادخرش مال، وانه لو ادخر مال احنا اتربينا على معاني قريبه من كده، انك لو ادخرت مال ده عيب في ايمانك. ابن الجوزي بيقول المساله مش كده خالص، وانما اسعد الناس من له قوت دار بقدر الكفايه. بيقول اللي عنده اللي يكفيه ده اول حاجه، وفي نفس الوقت ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه فيعطيه شيئا يدخره ليقطع عنه هذه المشغلة بالمال. بيقول ايه؟ اسمعوا بقى الكلام. تفكرت فرأيت ان حفظ المال من المتعين، ادخار المال وحفظه شيء واجب، وما يسميه الجهلة المتزهدين توكلا من اخراج ما في اليد ليس بالمشروع. الكلام ده مش شرعي. الدليل يا ابن الجوزي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب امسك عليك بعض مالك، وقال له لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالى يتكففون الناس. قال فإن اعترض جاهل فقال قد جاء أبو بكر بكل ماله. فقال بصوا دي بقى الجواب، أن أبا بكر كان صاحب جأش وتجارة، فإذا أخرج الكل أمكنه أن يستدين عليه فيتعيش. يعني لما تيجي الواحد في السوق وما شاء الله عليه وعنده علاقات، لو طلع الفلوس كلها لما هيتزنق هيرفع سماعه التليفون، يا فلان ابعت لي 3-4 آلاف جنيه نمشي بيهم نفسنا، هيبعت له. انما واحد ما عندوش فيطلع كل المال ويقول تركت لهم الله ورسوله، ده يبقى خالف الشرع. فعنده هتقول لي السيده عائشه طلعت المال كله، بعث اليها بالاف الدراهم فاخرجته كلها وقالت لها بريره هل امسكت شيئا؟ قالت لو ذكرتني لتذكرت. ايه الجواب؟ عبد الرحمن بن عوف كان بينفق عليه، هي ما استبتش نفسها كده. عارف ليه؟ اللي هو بيتكلم عليه ان هو اطلع الفلوس وبعد شويه اقعد اقول طب الشهر الجاي طب هنجيب منين، اكلم فلان، طب انزل اشتغل، طب اعمل، طب اسوي. قال لك الكلام ده ما هو ده مشتت الهم، هيخش بقى وقاعد يقول والدين هنعمل فيه ايه، طب والبتاع، طب قسط الشقه، طب وقسط العربيه والمصروفات بتاعه المدرسه، ربنا يستر. قال هذا ليس بمعنى شرعي. طبعا احنا عندنا غلو، اول ما حد يسمع الكلام ده يعني يفرح قوي بقى انه خلاص حط القرشين يا عم تحت البلاطه وعيش. احنا بنقول ان هو يتكفف ياخذ الكفاف، لكن المعنى بمعنى الشرعي بيقول ليه متى كان مشتتا للهم يبقى صار امرا غير شرعيا، انفاق المال لو هيشتت همه يبقى مش صح. إنما يوضع الأمر في نصابه. حتى بيضرب المثال فبيقول ومتى حرك بابه نهض قلبه رزق قد جاء رزق قد جاء. ما هو قاعد بقى مستني حد هيجي، حد من اللي أنا اتصلت بيهم هيبقى عنده شوية ويساعدني في الموقف اللي أنا فيه ده. قال هذا مشتت للهم. وقال وقد رؤي سلمان رضي الله عنه يحمل طعاما على عاتقه فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله؟ قال إن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت. وقال سفيان إذا حصلت قوت شهر فتعبت. فاهمين الفرق؟ أيوة أنت هو يكف. الشيخ الألباني كان بيشتغل 4 أشهر وينفق على نفسه بقية العام. هو ده أجي يشتغل في وقت معين وخلاص ادخرت بعض المال أقدر أتعيش منه أتفرغ. يبقى حقق جمع الشمل والهم على ذلك. قال واعلم أن الاهتمام بالكسب يجمع الهم. بس عشان إحنا أهدافنا سيئة فعشان كده بيشتت الهم. إنما أنا أول ما أجي الفلوس في إيدي أنا في الأول والآخر قاعد أقول بس يا رب أكلهم وأشربهم الحمد لله ألف حمد وشكر. يبعت لي بزيادة أبتدي أقول طب ما هو أنا دلوقتي أنا عارف الشباب كده. جالك الأول خلاص شاب غلبان فقير يقول لك شقة جار قديم حتى مش مشكلة 10,000 جنيه يا رب يمشوني. يبعت له 15 يقول لك شقة إيجار قديم يعني بدفع في الهوى مش هتنفع أو إيجار جديد حتى ضايعة كده مع الفلوس راحت في الهوى. اصبر عليها شوية ده في شقة في الحتة الفلانية خليهم بس 25 هتلاقي بتقدر تدفع مقدمة. يبتدي يعمل يبتدي يقول لك بس المكان بقى بيئة قوي وصعب جدا هعيش فيه بعد كده هنقل منه اصبر بس شويه لما هيبقوا ان شاء الله حاول خليهم ضعفهم هم 25 جم فخليهم 50 ان شاء الله هتبقى الموضوع هيبقى حاجه كويسه جدا وفي منطقه جديده سكنيه ممتازه ممكن تروح تقعد فيها وتحجز في المكان الفلاني. يقعد بقى يلعب اللعبه بالطريقه دي. بص بقى هو في الاول خالص كان بيقول لك 10,000 جنيه واتفرغ اتفرغ تماما ما فيش مشكله خالص. فدلوقتي ما بقوش كده بشوية شوية يقولك لا ما هو دلوقتي في الزمن الصعب بتاعنا ده ولا 100,000 يخلوني أعرف أتفرغ فخليهم كذا خليهم كذا. وكل الناس في كل الطبقات أنا بقول له على واحد فقير بالطريقة دي بص له على اللي فوق شوية ما هي الشقة في المكان الفلاني أم ربع مليون مش هتكفي دلوقتي وبعدين مش هترضى بيها العروسة الفلانية والموضوع لازم يبقى لازم أروح أجيب في الحتة الفلانية في كذا مش هو ده اللي بيحصل أروح بقى أجيب في الكومباوند ده كذا وكذا وكذا علشان خاطر يتماشى وي 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 عشان احنا كده. فعشان كده بقاش جمع المال يجمع الهم بل يشتت الهم لان دي الدنيا الخفيه اللي في قلبك اللي ما بتبانش. ما هو اول ما انا بمسك فلوس بزياده مش الفلوس جت ففكرت لا انا بعد ايه حطيت هدف شويه هي عربيه تعبانه زي دي مش هتمشينا سنه فخليها ايه اعلى شويه فيبتدي ايه يعلى مع الموضوع وكل ما يعلى ويبقى في طبقه يقولوا له طب اصبر بس 10,000 كمان وتجيب لك عربيه عزيز اصبر بس خليها كذا عشان تمشي معاك شويه يجيب دي يقولوا بص بقى العربيات التعبانه دي انت عايز عربيه عاليه شويه فما ينفعش تجيب العربيات دي لان مصر كلها تعبانه جيب لك عربيه اعلى شويه مش هتمشي معاك دي كلهم دلوقتي بقى وعربيات تعبانه ما بتعملش اي حاجه فجيب لك بقى عربيه موديل كذا او موديل وهكذا. كل ما يعلى كل ما همه بيشتت فهو مش صادق في الاول مش اللي هو ايه هذا يبلغنا المقيل. المقيل ده بقى الكلمتين دول بقوا تفسيرهم جميل قوي. كل واحد يقول لك العربية دي تبلغنا المقيل والعربية دي متجابة برقم فلكي بس هو ده اللي بيبلغني المقيل. فعشان كده المعاني دي نحن للأسف الشديد نتعامل معها بشكل آخر. احنا حطينا 3 أسس وجبنا مثال من الأمثلة لمسألة طلب الرزق ذكر فيها ابن الجوزي هذا المعنى. الغزالي وهو بيتكلم عن دواء الصبر للشهوة. الشهوة بتعالج بإيه يا جماعة؟ احنا عندنا شهوات وشبهات. الشهوات بتتعالج بايه؟ واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال الشهوة لا تحل إلا بالصبر والشبهة لا تحل إلا بالعلم اللي بيجيب يقين لأن الشبهة بتعمل شك والشهوة بتؤدي إلى الجزع لأنه بتؤدي إلى الرغبة فيها هيتجنن عايز يتجوز هيتجنن عايز فلوس هيتجنن عايز كذا فحلها ايه؟ الصبر. فحط 3 أسس خدوا بالكم معايا بس بالله عشان هيقول كلام مهم قوي في قصتنا دي. حط 3 أسس قال لك عشان تعالج الشهوة محتاج 1 صيام 2 بعد عن المثيرات 3 تسلية بالمباح. ماشي. صيام قال لك زي بالضبط واحد بيقطع الطعام اللي بيديه للحيوان المستأنس ده، فبيضعف قوته فما بيبقاش بالقوة الضارية اللي فيه، فحاجة من الحاجات اللي بيروضوا بها الحيوانات ان هو يمنع عنه شيئا ما في البداية لغاية ما ينهك قوته. فقال كده البعد عن المثيرات انك تبعد الشهوة دي، الطعام ده اللحم ده عن هذا الحيوان المستأنس وتغيبه، بحيث انه بعد شوية ييأس من وجوده فده ما يخليهوش متطلب ليه. يعني انا طول الوقت بعدي على المكان ده وفي كذا وفي كذا، فعيني قاعده بتشوف مناظر كذا وكذا وكذا، المثيرات العام، فاكيد هتبقى مشكله، فيتصبر بان يبعد عن المثيرات. الثالثه قالوا يديها الجزره فيسليها بمباح، فهو بينشغل بمباح اخر عن الشهوه اللي هو فيها، هو مشغول بشهوه النساء، فنيجي نقول له ايه زي ما بيقعدوا يقولوا انزل بقى اعمل رياضه وبتاعه مباح، مفيش مشكلة روح بقى العب كذا واعمل كذا عشان يتسلى بالمباح عن الحرام. حلو كده؟ حلو. قال العلاج ده محتاج أن يقوى بعث الدين، العلاج كده لوحده من غير ما هيبقى فيه مولد طاقة اللي اسمه الدين اللي في قلبك تقوي هذه البواعث الدينية مش هيبقى نافع. قال طب وده يتحصل بإيه؟ الرقم واحد أن تطمع النفس، هنوجه شهواتها في حتة تانية، إلى فضائل الصبر والمجاهدة، فيبتدي يحط لها مستحسن آخر، والله اصبروا الذين صبروا كذا، إن النصر مع الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قاعد بتفتح له في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم صبر وعمل وسوى كل ده. التانية التدرج في مصارعة باعث الهوى. قال لك بص، لما تجيب واحد حمال ولا واحد شيال، يعني شيال ولا فلاح ولا مجاهد، وتجيب واحد خياط أو عطار أو فقيه، أيهم كقوة بدن أقوى؟ الأولاني. ليه؟ متدرب على حمل الأمور الثقيلة، فراجل حمال شغلته كده، الراجل الفلاح اللي بيعزق في الأرض وكذا، الراجل اللي بيقاتل اللي بيشيل الأرباجي ده على كتفه وبيعمل وبيسوي، فده غير الرجل الفقيه اللي قاعد قدام الكتب مش متعود على المعنى ده. فقال ايه المعنى؟ انك تدرجها في هذا حتى تستقوي، فكلما نجحت في لأ اللي قلناها في الاساس بتاعة الجمع الهم، كل ما هتعمل كده كل ما انت بتقويها، كل ما بتقويها كل ما بتقويها، القوة دي تجعلها تستطيع ان تكف عن باعث الشهوة دي اللي هي بتشتت الايه؟ الشم. كده خدنا كم نقطة عملية؟ قال صيام، بعد عن المثيرات، تسلية بالمباح، معرفة فضائل المجاهدة والصبر، خمسة ان انت تتدرج معاها في معنى المصارعة والمجاهدة. قال بقى محل الشاهد، واشد شيء في ذلك كف الباطن عن حديث النفس. خدتوا بالكم الخواطر؟ يعني احنا ايه؟ خلاص هتصوم ماشي، انت صايم عن ايه؟ عن الاكل والشرب، فانت مضعف البدن، لكن النفس من جوه قاعده تقول امرأة وكذا وعيش والناس وفلوس، وقاعده بقى ايه؟ النفس قاعده عايزه ده عايزه ده، فازاي تقفل دي؟ قال هذا اشد شيء. اللي فات ده كله ممكن يقفل حاجات كتير، لكن حديث النفس انما يشتد ذلك على من تفرغ له بان قمع الشهوات الظاهره بيغض بصر. ممتاز. ويجي أخ ويقول لك والله العظيم ما بشوف أفلام ولا مسلسلات ولا بخش على نت ولا بتنيل في أي حاجة من الحاجات دي، ورغم كده أنا ضايع في الشهوة. قال لك فين المشكلة؟ في كف الباطن عن حديث النفس، فإن قمع الشهوات الظاهرة وآثر العزلة وجلس للمراقبة والذكر والفكر، فإن الوسواس لا يزال يجاذبه من جانب إلى جانب، وهذا لا علاج له البتة إلا قطع العلائق كلها ظاهرا وباطنا بالفرار، اللي هو العزلة، اللي هو التبتل عن الأهل والولد والمال والجاه والرفقاء والأصدقاء. هو يقول بقى يعتزل كده، يبعد شوية، ده اللي احنا بنقول ان هو ممكن صاحبنا ده لما يطلع له طلعة عمره 10 أيام ولا شهر، يروح رمضان من أوله لآخره ويبقى ناوي فيها المعاني دي خالص، الانقطاع التام، فالقلب يبقى
تحت الغسيل المباشر، فينضف من الوساوس دي ويتعود على عادات جديدة وعلى مكان جديد وعلى عبادات أخرى وعلى وعلى، هيبقى صعب، النفس هتقعد تهجم عليه. لكن مع مباشرة الغسيل ده للقلب يختلف. يقول: فيحدث هذا الأمر فيعتزل عن هذا ويتمرن ويتدرب على معنى القناعة، ثم كل ذلك لا يكفي ما لم تصر الهموم هما واحدة وهو الله. غسل صفة بس ما ايه، ما جبناش في التحلية، واحنا قلنا انزع وازرع، فغسل بس ما حطش، واحنا محتاجين نحط ايه بقى؟ هم واحد، معرفة. يبقى بالله مش هي دي اخطائنا؟ تلاقي نفسك في وقت غسلت بس ما حطتش، او في وقت شغلت بالظاهر وتركت الباطن، او في وقت انت حاولت تجمع ما بين الامور وانت كنت لازم تاخد حظك من الوحدة والعزلة. عشان كده قال ابن الجوزي: والخلوة أصل، وجمع الهم أصل الأصول، وأساسه الوحدة، فإن سبب رجوع القلب وجمع الهم والنظر في العواقب والتهيؤ للرحيل وتحصيل الزاد يعود على هذا الأمر. درجة أنه قال، عشان بس المعنى يستقيم عندكم، قالوا: ولا تحسن اليوم المجالسة. ده في عهد ابن الجوزي القرن السادس، نتكلم في 8 قرون أو 9 قرون. قال: ولا تحسن اليوم المجالسة إلا لكتاب يحدثك عن أسرار السلف، أما مجالسة العلماء فمخاطرة، إذ لا يجتمعون على ذكر الآخرة في الأغلب. شفتش فلان قال إيه النهاردة والرد المبين، ما شفتش مش عارف إيه، وكل واحد وكلامه الأقران يطوى ولا يروى. ومجالسة العوام فتنة للدين، لأنه برضو مشغولين، شفت الماتش، شفت اللي كان حصل، مشغولين في حتة تانية خالص. فإذا لابد من جمع الشمل، وهذا قال على الأقل يبقى عندك الخلوة دي تقرأ فيها كتاب، تسمع فيها محاضرة، تجتمع فيها إذا وجدت يعني القرين المشارك اللي فعلا يجمع عليك هذا الأمر، وإلا فابتعد. نصيحة زوجية، عشان خاطر احنا قلنا موضوع الرزق، ما هو ده أكبر مشات، تعمل إيه؟ ابن الجوزي الموضوع ده اتكلم فيه كلام جيد جدا، بيقول: هيهات أن يجتمع الهم مع التلبس بأمور الدنيا، خصوصا بالشاب الفقير، واحد ما عندوش إمكانيات وعايز عايز عايز عايز، ما ينفعش. فإنه إذا تزوج اهتم بالكسب وبالطلب فيتشتت الهم، بعدين يرزق بالأولاد يكسر به كما قال سفيان. فقال: فإن قال قائل فكيف أصل؟ يعني عامل إيه؟ قال: إن وجدت ما يكفيك من الدنيا أو معيشة ما تكفيك فاقنع به وانفرد وابتعد عن اللي هي العزلة الشرعية طبعا، اللي هي يعني مقصوده أنه ما يبقاش لك احتكاك كبير. فإن تزوجت هيدا دي بقى، فبفقيرة تقنع باليسير وتصبر أنت على صورتها وفقرها. بص بقى، انت زوجت فبفقيرة تقنع باليسير وتصبر أنت على صورتها وفقرها، ولا تترك نفسك تطمح إلى ما تحتاج إلى فضل نفقته. ده في حل واحد ما عندوش، فبيقول له: عايز الموضوع يخلص اعمل كده، الموضوع يجمع عليك الشمل. طيب وقعت الفاس في الراس، وإنا لله وإنا إليه راجعون، تعمل ايه؟ قال: إن رزقت امرأة صالحة جمعت همك فذاك، وإن لم تقدر فمعالجة الصبر أصلح لك من المخاطرة، وإياك والمستحسنات، فإن صاحبهن إذا سلم كعابد صنم. هي حلوة، فبالتالي كأنه بالضبط كأنه عابد صنم، إياك والمستحسنات، فإن صاحبهن اللي بيتجوز واحدة إذا سلم كعابد صنم، وإذا حصل بيدك شيء فأنفق بعضه فبحفظ الباقي تحفظ شتات قلبك. ده أحسن حال في الغالب. إيه الحال؟ الحال هنا هي الفكرة اللي احنا عدنا ندندن حواليها، جمع الشمل هنا، انه اول شيء، اول كلمة اراجع بقى معاكم كل اللي احنا قلناها على مدى المحاضرة دي كلها، لان هو ده اللي هيحللنا مشكلة الزوجة ومشكلة خلطة الناس ومشكلة اشياء كثيرة. هو اول حاجة قال: ننظر الى الامور. اول الدرس قلنا ننظر الى الاشياء بانهي عين؟ بعين الفناء والزوال. هو ده اللي هو ايه، اننا الهدف المستحسن ده كيف ينظر إليه بشكل حقيقي. شيل الحجاب وبص صح، لو عملت كده هيبتدي يخف تعلقك الشديد بالشيء. وراجع المنغصات عشان تفهم حقيقة الأمر، عشان تضعه في نصابه. واجبنا العملي على درس اليوم جمع الهم في الصلاة. قالوا التدريب العملي على جمع الهم، سبحان إسماعيل ليه في كتاب لماذا لا نصلي، ليه فيها معنى بيتكلم فيها على حصر الذهن أثناء الصلاة. المعنى ده معنى دقيق جدا، اللي هو ازاي اجمع شملي على هدف واحد داخل الصلاة. من اللطائف هنا بقى أني وجدت أن العلماء فسروا الخشوع بجمع الهم، فقالوا في قول الله تبارك وتعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، قالوا الخشوع في الصلاة جمع الهم، وعلامته هي تدريب عملي ألا يجاوز بصره مصلاة زي في السكة لربنا سبحانه وتعالى بالضبط كده، وألا يلتفت ولا يعبث. قال أبو الدرداء هو إخلاص المقال وإعظام المقام واليقين التام وجمع الاهتمام. هو إخلاص المقال، وانت بتنطق بتعرف من تناجي، انك لا تناجي اصم انما تناجي رب سميع. وتعظم المقام، انا قدام ربنا انا العبد الذليل الخاضع الحقير، اكون امام الرب الجليل العظيم. واليقين التام بان صلاتك صلاتك، وجمع الاهتمام فتكون الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. لذلك كان إذا حزبه أمر، ليش معنى يوم يصلي؟ عشان يجمع الهم. يعني دلوقتي إيه؟ حزب الأمر فأنا هبتدي أشتغل، حصل وجرى وتعمل وتسوى، قال لا لا قم صلي، جدد بسرعة قبل ما يشبك في قلبك أي عالق. قال ابن القيم إيش معنى الصلاة؟ قال لأنها تختص بجمع الهمة وحضور القلب والانقطاع عن كل شيء سواها، بخلاف غيرها من الطاعات فإنها ثقيلة على النفس. صح؟ الصدقة إنه يلا نعني خير، طلعت الفلوس خلصنا. الصيام يلا خلاص قمنا هنعمل كذا، مش محتاج بقى إيه وقاعد تجاهد بقى والخاطر ومش كذا وكذا. إنما الصلاة 10 دقائق ركز، ربع ساعة ركز، أنت قدام ربنا احصر ذهنك في هدف واحد، انت قدام ربنا يلا اجمع قلبك على مناجاة الرب والثناء عليه والإقبال عليه. يلا عليك الآن أن تستشعر عظم المقام. عايزين نطبق المعنى ده واستأنسوا بالرسائل الموجودة، رسالة الشيخ المنجد 30 سبب للخشوع في الصلاة وغيرها من أشياء، كتاب بتاع خالد أبو شادي كتاب جيد أول مرة صلي في المعاني دي، معاني الصلاة موجودة في غير ما موضع، الكتب اللي بتتكلم عن معاني وأسرار الصلاة استشهدوا بشيء من ذلك، أو أقعد سجل خواطرك. صلي صلاة خفيفة، تدريب عملي هو، صلي صلاة خفيفة واجمع فيها قلبك وشوف أول الخيط فين. أنا كنت داخل ومركز وقريت الفاتحة وجبت معاني الفاتحة، دخلت بالصورة القصيرة لسه بعمل، لقيت نفسي دخلت في حتة دخلها لي دايما بتكون من مدخل شرعي أو مدخل كويس، خرجني من هنا ودخلني شمال دخلني يمين، فين الدخلة؟ وسجل الخواطر دي عشان تعرف أين ثغور قلبك. وتعالوا نمارس الأمر ده على مدى الأسبوع ده ونسجل المعاني دي عشان نشوف كيف نقطع هذه الحبال بترياق ودواء جمع الشمل على الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.